أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل السادس الذي يتعلق بقضية الإمامة. قال المصنف: الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث. الأول: الإمامة رئاسة أو رياسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، وهي واجبة عقلا لأن الإمامة لطف. فإننا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وقد تقدم أن اللطف واجب. هذا الكلام يعني كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في هذا المبحث الخاص بالإمامة، وأشرنا أو نشير هنا إلى أن هذا المبحث يقع في نقاط. النقطة الأولى هي في تعريف الإمامة الذي أشار إليه المصنف، والإمامة لم تعرف بهذا التعريف الذي أشار إليه المصنف خاصة، بل عرفت بتعريفات متعددة، منها هذا التعريف الذي هو رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين، ومنها أنها خلافة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام في إقامة الدين، بحيث يجب طاعة أو اتباع يعني هذا المقيم على كافة الأمة، ومنها أنها يعني نيابة عن صاحب الشريعة، وغير ذلك يعني في حفظ الدين وسياسة الدنيا وغير ذلك من التعريفات. ولكن هنا قد يقال بأنه هذه القضية المهمة التي هي قضية الإمامة، والتي كما قال بعضهم لم يسل سيف في الإسلام كما سل في هذه القضية، هذه القضية المهمة ما هو تصنيفها؟ هل هي مصنفة على أحد المباحث الأصولية، أو أنها مصنفة على أحد المباحث الفقهية، باعتبار أننا في الشريعة ربما نجد أن بعض الأمور تصنف تصنيفا أصوليا، بمعنى أن يكون هذا البحث بحثا أصولي من أصول الدين كما يقال، وهناك تصنيف آخر للمباحث يكون من فروعها. فهل الإمامة بالنسبة إلى المسلمين تصنف تصنيفا واحدا، أو أنها مصنفة عند المسلمين بتصنيف مغاير، أي يعني بتصنيف مختلف، بأن وقع الكلام في أنها تصنف على أي الجهتين، فربما تصنف هنا بطريقة وتصنف هنا بطريقة أخرى. من الواضح أن أهل السنة عندهم رأي في هذه القضية، وهو رأي اتفاقي كما هو معلوم للبعض، وهو أن هذه القضية من القضايا التي تصب في فروع الدين لا أنها تصب في أصول الدين، وأشاروا إلى ذلك عدد من علمائهم الكبار ومن الأئمة المعروفين كالإمام الغزالي، الإمام الآمدي، والبعض من هؤلاء عندما أشار إلى هذه القضية لم يشر إليها اعتباطا، بل أشار إليها وأشار إلى سبب خفي في عدم طرح هذه القضية ضمن الأصول، وكأنه يريد أن يعتذر بإشارة غير مباشرة إلى أن طرح مثل هذه القضية في القضايا الأصولية سيؤدي إلى نتائج سلبية. هذه النتائج السلبية تتمثل في أن قضية الإمامة قضية مثيرة للتعصب ومثيرة للقضايا الجانبية التي تؤدي إلى الخلاف والشجار، وبالتالي نحن نرى كما يقول بعضهم وكما يقول الإمام الغزالي وغيره من العلماء أن عدم الخوض فيها وغض النظر عن تفصيلاتها أحرى، وهو الأمر الذي يجب علينا أن نتبعه لو كنا نريد ماذا؟ أن نحتاط لديننا، لأنها من الأمور التي تثير الشجار بين الناس وتثير التعصبات بين الناس. ولكننا كما يقول هو وغيره من العلماء إنما نأتي على ذكر هذه القضية، وهي قضية الإمامة، في بعض المباحث الكلامية جريا على ماذا؟ جريا على ما جرى عليه القوم، وإلا نحن لو رد الأمر إلينا لجعلناها قضية فقهية بسيطة نحكم فيها بحكم واحد، وهي أحد الأحكام الفقهية التي ترد دون أن يرد فيها تلك القضايا التي يعني تلك القضايا التفصيلية الطويلة التي تكون مثارا لهم. طبعا في الحقيقة هذا تبرير، يعني كما يقال تبرير بارد وتبرير يعني لا قيمة له علمية. لماذا؟ لأنه إذا كانت القضية لها مثل هذا التأثير فمعنى ذلك أن هذه القضية فيها خلاف، وقضية الخلاف الذي يحصل في القضايا العلمية لا يكون من خلال الإعراض عن طرحه، لأن الطرح هنا الطرح فيها طرح هذا الموضوع العلمي بطريقة علمية لا يؤدي إلى مثل هذا المؤدى إلا إذا كان البعض من هؤلاء الذين يطرحون هذه القضية لهم هدف خفي، لهم هدف مبيت من أجل طرح هذه القضية، ولذلك هم لا يرتضون مثلا أن تطرح هذه القضية بطريقة علمية بحتة، ويريدون أن تطرح هذه القضية بطريقة متشنجة بحيث يؤدي طرحها إلى الخلاف الذي لا يصل فيه الإنسان مع غيره إلى نتيجة يعني واضحة كما يقولون. ولذلك يعني ننظر إلى كلمات هؤلاء، يعني كلمات الإمام الغزالي والإمام الآمدي وغيرهم من أئمة يعني أهل السنة، على أنها فيها نوع من الهروب. لماذا؟ لأنه لو كانت هذه القضية من القضايا التي تتعلق بفائدة مرجوة إيجابية بالنسبة إليهم لما كان الإعراض عنها أحرى، لأن الإعراض عن بعض القضايا إنما يكون أحرى لأن الطرف الذي يطالب بالإعراض لا يكون ماذا؟ لا يكون له هدف، لا يكون له غاية وهدف من خلال طرحها. ولو كان طرح قضية الإمامة يترتب عليه أمر نافع لهؤلاء ونتيجة لهم نافعة فإن هذا الطرح سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى نتيجة يعني إيجابية بالنسبة إليهم، وبالتالي سيدعون إلى مثل هذا الطرح وسيدعون إلى الدخول في تفاصيل هذه القضية. ولذلك عندما وجد هؤلاء أن مثل هذه القضية ستؤدي إلى كشف الوجه الكالح لما وقع في التاريخ من قضية غصب وقضية اعتداء وقضية بخت الناس أشياءهم، حاول هؤلاء أن يقللوا من قيمة هذه القضية ويجعلوها كأي قضية حكمية فرعية تذكر في القضايا الفرعية. ولكنهم عندما يسألون عن هذه القضية لماذا إذن تذكرونها في أمهات المطالب وفي أصول الدين، يقولون نذكرها في أمهات المطالب والقضايا الكلامية لأن القوم جروا على هذا المجرى، ونحن إنما نذكرها جريا على ما جرى عليه القوم، وإلا فهي عندنا من القضايا ماذا؟ من القضايا يعني كالكفائية كما يعبر مثلا الإمام التفتازاني، يقول هو من فروض الكفايات. فإذا كان الأمر كذلك فنحن عندما نريد أن نذكرها إنما نذكرها ماذا؟ إنما نذكرها قضية فرعية. هذا بالنسبة إليهم. أما بالنسبة إلينا فنحن نعتقد نعم يذكرونها في أصول الدين، ولكنهم يقولون هي تذكر هنا لأن من سبقنا ذكرها هنا، وإلا نحن نعتقد أنها من القضايا الفرعية ليست من القضايا يعني الأصلية الأصولية، يعني ليست من قضايا أصول الدين وإنما هي من فروع الدين. وطبعا يتعرضون يعني ليس هذا فقط، هم يعني كأنما هم من قبيل المتهم الذي يذهبون به إلى المحكمة، كأنه يريد أن يقول بأنه يعني يعلم بأنه إذا حكم يعني سيؤدي إلى هذه القضية، فيقول مثلا لا تحاكموني أو اتركوني أو ما شابه ذلك. هم يعلمون بأن هذه القضية هي من القضايا التي وقع الكلام فيها بين أهل الكلام، ولكن نتيجة ما وقع فيها يصب ماذا؟ يصب في قضايا أخرى غير القضية التي يؤكدون عليها، وهي قضية من القضايا التي تكشف الستارة عن خفايا بعض القضايا التي يعتقدون بها، وهي قضية تنقض بعض المباني التي يعتقدون بها. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا عدالة الصحابة. عدالة الصحابة إذا طرحت قضية الإمامة كما وقعت بتفصيلات التي وقعت، فإنها تكشف كشفا واضحا عنه، على أنه ليس هناك شيء اسمه عدالة الصحابة، وهم يعتقدون بعدالة الصحابة، ولكن اعتقادهم بعدالة الصحابة لا يتناسب مع طرح قضية الإمامة كأنها أصل من أصول الدين، يعتقدون أنها فرع من فروع الدين، حتى لا تؤثر تأثيرا كبيرا، وحتى لا يتم التركيز عليها أكثر في القضايا، يعني في الطرح العلمي، حتى لا تأخذ هذا الإطار الكبير الذي يعني تأخذه مثل هذه القضايا. ولكنهم حتى عندما يذكرونها على أنها تذكر في القضايا يعني القضايا الفرعية، أو تذكر على أنها في المباحث الأصولية ولكنها قضية فرعية، لا يغضون النظر عن تفصيلاتها، لأنهم يعلمون أن ترك تفصيلات القضية، ترك تفصيلات القضية وترك والإعراض عن الأدلة التي ذكرت في هذه المسألة سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى خسارة مثل هذه القضية. فهم يحاولون ماذا في كتب العقائد؟ يحاولون التأكيد على سخافة مثلا أدلة الإمامة، أو سخافة ما استدل به على نصية الإمامة، وأن الإمامة نص وما شابه ذلك، وأن الإمامة لا تكون لكل شخص، إنما تكون لشخص بعينه كما أشار المصنف، يعني لشخص من الأشخاص. يعني هنا تأكيد على هذا الجانب الذي هو جانب التشخيص في قضية الإمامة، ليس قضية الإمامة قضية عامة يأتي الإنسان من أي مكان ليدعي مثلا أنه ماذا، أنه من يعني منها من ممن يكون له يعني حق أن يكون إماما. تفضل. هم لا يعتقدون أن الأدلة العقلية لها علاقة في هذه القضية أصلا، هم يعتقدون بأنها هي قضية فرعية، لا يذكرون القضية على أنها قضية. القضايا الأصولية يستعدون لطرح القضايا الأدلة العقلية فيها، أما بالنسبة إلى الأدلة بالنسبة إلى القضية الفرعية فهم لا يعتقدون بأنه هي من القضايا التي يمكن أن يكون هناك يعني شيء يمكن أن يستدل به خارج إطار الدليل النصي. هم يعتقدون بأن القضية قضية فرعية، والقضايا الفرعية أساسا لا مجال لاستعمال الأدلة العقلية فيها. القضايا الفرعية مثل الأحكام، يعني هي حالها كمثلا كما يقولون حالها كحال المسح على الخفين، لا يأتي الشخص مثلا في العقل يدل على جوازه أو لا العقل يدل على امتناعه، لا يقبلون مثل هذا الطرح. هم يقولون بأنها ما دامت قضية فرعية فنحن نذكرها، ولكن نذكرها في محلها التي ذكرها العلماء، ولكنها تبقى قضية فرعية، هي قضية من فروض الكفايات، إذا تعرض لها شخص خلص انتفى. ولذلك هم عندما يدخلون في تفصيلاتها يدخلون فيها داخل إطار يمتلئ بالتخبطات، من خلال ماذا؟ من خلال مثلا عدد الأشخاص الذي تنعقد بهم الإمامة، هذا لأنه ليس عندهم نص في هذا المجال، من خلال المواصفات التي يجب أن يمتاز بها الإنسان الذي يكون إماما للأمة، كل ذلك لأن هذه الأمور جميعا لم يأتي فيها دليل واضح، دليل نصي، لأنها أساسا قضية كأنها بكر، كأنها قضية تؤسس. ولذلك عندما تسألهم مثلا كما سيأتي أنه لماذا تشترطون مثلا أن يكون من تنعقد به الإمامة خمسة أشخاص، يقولون لأن الخليفة الأول بايعه خمسة أشخاص. لماذا مثلا بعضكم يقول بأن الإمامة مثلا تنعقد بشخص واحد، يقولون لأن العباس عم النبي مثلا قال لعلي أمدد يدك ليبايعك، وهكذا. فكأن القضية قضية فوضوية، كأن القضية قضية انتقائية، لأنهم ابتعدوا عن النص وابتعدوا عن نصية هذه القضية، فأخذت بهم المشارب، يعني مشارب أخرى، فأنها تفرعت بهم الأقوال تفرعات كأنها متواليات هندسية، كل واحد منهم يأخذ جهتين ويقول ماذا؟ ويقول هذا هو القول وهذا دليله، مع أنه بثبوت هذه جميعا على نحو الإلزام تكون هذه الأدلة كلها يعني ينقض بعضها بعضا كما سيتضح. ومن خلال ما تقدم يعني يتبين لنا من خلال ما تقدم من خلال تصريحاتهم أن هؤلاء يعتقدون أنها من القضايا الفرعية، وأنها من فروض الكفايات كما عبر الإمام التفتازاني السعد التفتازاني في في شرح المقاصد عبر بأنها من فروض الكفايات، وهذا أمر. والأمر الآخر أنها بالنسبة إلينا ليست هكذا، إنما هي من أصول الدين، وأنها من أهم أصول الدين التي يمكن أن يعني يعتقد به الإنسان، وربما يكون ماذا؟ يكون من الأصول المهمة في الدين. ومن هنا إذا كانت القضية هكذا، حتى هم عندما ذهبوا إلى مثل هذه المشارب وذهبوا إلى مشرب خاص في قضية طرح الإمامة، الإنسان في بعض الأحيان عندما يختار منهجا علميا نظرية فكرية وتكون لهذه النظرية الفكرية نتائج عملية تترتب عليها، فعليه ماذا؟ فعليه ألا يذهب في نتائج هذا الطرح أو تلك النظرية بما يؤدي إلى ماذا؟ بما يؤدي إلى نتيجة لا علاقة لها بعالم الفرعيات، لأننا كما هو معلوم عندما نأتي إلى بعض القضايا الفرعية من قبيل الصلاة نجد أن الإنسان إذا أنكر الصلاة فعند ذلك يمكن أن يصل به الأمر إلى الكفر، لأنه ماذا؟ يعني أنكر ضرورية من أمرا ضروريا من ضروريات الدين. ولكن قضية الإمامة هل هي من القضايا التي وصل الأمر فيها إلى حد الضرورة أو أنها من القضايا الخلافية؟ هم يقولون بأنها من القضايا الخلافية، إذن فهي من قبيل الأمور الفقهية الفرعية التي وقع الكلام فيها. وهم أسسوا، يعني أهل السنة أسسوا قاعدة أنه كل أمر فيه اختلاف ليس فيه عتاب. لماذا؟ لأنه ما دام العلماء قلت بين الأمة فإذا القضية لا تأخذ إطارا واحدا ولا منهجا واحدا، لأن من له منهج معين لا يمكن أن يحكم على من له منهج آخر، ما دامت هذه المناهج كلها ما لها ما يؤيدها ولها ما يعني يدل عليها. وبالنتيجة الأمر كذلك، فنحن نرى كما يعني ذكر خلاف كما ذكر هذا صاحب كتاب الملل الإمامة، إذ ما أعظم خلاف سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية وهي البعض من يعني من الناس من حاول أن يقول بأن مثل هذه القضايا هي من القضايا التي يجب الاعتقاد فيها بما أعتقد، بل البعض حاول أن يقول بأنه نحن نعتقد أن هذه القضية جرت بحسب الأصل، وأن الأصل الذي جرت فيه هو أصل لا يمكن الخروج عليه، وبالتالي نجد أن البعض يقول بأن الإنكار يعني إنكار الخلافة أو إنكار الإمامة يعني الإمامة التي تخص زيدا من الناس هذا يؤدي إلى مؤديات قد تصل إلى الكفر، مع أنه لو كانت القضية قضية فرعية فمثل أبي بكر أو مثل عمر أو مثل عثمان أو مثل علي هؤلاء ثبتت لهم الخلافة من خلال قضية فرعية، ومثل هذا الأمر إنكار إمامته لسبب من الأسباب، لأنه الذي يمكن إمامة هؤلاء لا يمكنها اعتباطا، يعني لا يأتي شخص يقول مثلا أن لا يعجبني أن يكون أبا بكر مثلا خليفة، لا، هو قد يقول أنه لم يثبت عندي أحقيته في أن يكون خليفة، بل ثبت عندي مثلا أن العباس هو المستحق للخلافة، هذا إنسان عنده ماذا؟ عنده دليل. فإذا كان الأمر كذلك فهذه قضية فرعية، فإذا كان هناك خلاف في القضايا الفرعية فالقضايا الفرعية لا يلزم منها تكفير المخالف، بل ولا يلزم منها تفسيق المخالف، خصوصا إذا كان المخالف حجة شرعية. لما ورد أنه الإنسان إذا اجتهد في بعض الأمور وخالف غيره في تلك الأمور التي اجتهد فيها هل عليه بأس؟ من الواضح أنه لا بأس عليه. لماذا؟ لأنها قضية فرعية من قبيل مثلا المسح على الخفين، إذا كان الإنسان يقول يجوز فإنه يعتمد على رواية، وإذا كان هناك إنسان يقول لا يجوز فإنه يعتمد ماذا؟ على رواية. فإذا قال الإنسان بجوازه أو بعدم جوازه، فلا يأتي القائل بالجواز بأن من قال بعدم الجواز فاسق أو مثلا منكر أو يعني أو كافر أو غير ذلك، لأن هذا أمر لا يترتب على القضايا الفرعية، إلا إذا كانت تلك القضايا الفرعية من ضروريات الدين التي لم يقع فيها خلاف وبعد ذلك ينكرها، ينكرها لا لشبهة. أما هذا الذي يقول مثلا أن هذا إمام ولك ليس بإمام بناء على بعض الأدلة التي وردت، فإنه لا يصل الأمر إلى تفسيقه فضلا عن ماذا؟ فضلا عن تفسيره، ولكن القوم فعلوا ذلك. ولذلك تجد أنه في بعض يجد الإنسان أنه في بعض كتب القوم تجد أنه من أنكر خلافة أبي بكر أو من أنكر إمامة أبي بكر وعمر كفر أو حكم بكفره، كما هو موجود في بعض كتبهم. وهذه من القضايا الاعتباطية التي وردت في بعض كلماتهم، طبعا ليست في كلمة واحدة في هذا الإطار، ولكن على كل حال هناك من يرى بأن إنكار خلافة أبي بكر أو عمر يكون ماذا؟ يكون موجبا للكفر، مع أن القضايا الفرعية إذا كانت فعلا هكذا كما تقولون لا تصل إلى حد الكفر إلا إذا كان أمرا ماذا؟ إلا إذا كان أمرا ضروريا. والإمامة كما تقولون أنتم ما سل سيف يعني وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، فإذا هي مسألة ماذا؟ خلافية، فرعية وخلافية. فإذا كانت فرعية وخلافية إذن هل يستدعي ذلك سل السيف؟ أو يستدعي ذلك التفسيق؟ هل يستدعي ذلك التكفير؟ لا يستدعي ذلك، لأنها قضية فرعية كأي قضية فرعية من القضايا التي يقع الخلاف فيها بين يعني بين القوم. من هنا عفوا القوم حتى ولو كانت من القضايا الضرورية، هذا حتى لو كانت من القضايا الضرورية، القضايا الضرورية يجب أن تثبت أنها قضايا ضرورية، ثم بعد ذلك يأتي إنسان لينكر. الآن نحن عندما نقول بأنها تؤدي إلى هذا المؤدى، فهي إذن تؤدي إلى هذا المؤدى في حالة الإنكار، ولكن القضايا الضرورية التي أولا يجب أن تثبت أنها قضية ضرورية، وثانيا أن لا يكون عند الإنسان شبهة في الإنكار، لأن من له عنده شبهة في الإنكار يكون ماذا؟ يكون معذورا. ولذلك أهل السنة عندما جاءوا إلى قضية تحريف القرآن قالوا إذا كان عند الإنسان شبهة قوية في تحريف القرآن حتى الذي يقول بتحريف القرآن لا يكفر، وهذه قضية طبيعية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كانت عنده شبهة فإنه إنسان معذور لأن عنده شبهة ليست له. ولذلك قالوا هذا طبعا، وهذه طبعا قضية أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها أن يسدوا الطريقة على من يقول بأن بعض الصحابة قد حرفوا القرآن، لأن ابن مسعود أنكر مثلا المعوذتين، البعض مثلا مصحف أبي كان فيه خلاف يختلف عن بقية المصاحف، وهكذا بقية الصحابة. عمر بن الخطاب مثلا كانت عنده روايات على أنه يقول بوجود آيات ليست موجودة، مثل آية الرجم ليست موجودة في القرآن. مثلا أم المؤمنين عائشة كانت تقول بأنه عندها آيات كانت تحتفظ بها، ويعني اعتدى يعني على دخلت بعض الحيوانات ومثلا أكلتها وهكذا. وهذا مع تصريحهم بأن هذه لم تنسخ هذه الآيات. فإذا كان البعض يقول لا، هؤلاء كانت عندهم ماذا؟ شبهة. من أي جهة؟ من جهة أن البعض منهم كان لا يعلم بأنها قد نسخت فكان معذورا لأنه كان يعتقد أنها باقي، وهكذا من هذه القبيلة التي ولذلك يعذرون من ينكر ماذا؟ يعذرون من ينكر جزئية البسملة، والأكثر على أنها على أن البسملة ليست جزءا من كل سورة إلا الشافعية الذين يعتقدون بذلك. وهذا منهج موجود عندهم. فإذا كان هذا المنهج موجودا فإذا ما بالكم في هذه القضية، مع أن قضية البسملة لم يرد فيها كما ورد في قضية الخلافة والإمامة وغير ذلك من الخلاف، كما تصرحون أنتم وتقولون بأنه أعظم خلاف هو خلاف الإمامة. فإذا أعظم خلاف من أي جهة؟ من جهة نفوس الناس أو من جهة الأدلة؟ إنما هو من جهة الأدلة لا من جهة نفوس الناس، وإلا نفوس الناس النفوس هي النفوس. لماذا في هذه القضية يختلفون؟ بطريقة يسل بعضهم السيف على البعض الآخر، وفي غيرها من القضايا التي هي بعض الأحيان قضايا أصولية ليس قضايا مثلا فرعية، لا يصل الأمر فيها إلى ماذا؟ لا يصل الأمر فيها إلى سل السيف. إذن فهي قضية فيها أدلة متناحرة، فهذه الأدلة حتى وإن صارت القضية من القضايا الأصلية فإنها عذر لمن يعتقد بالخلاف، لأنه يصل الأمر إلى تكفيره. ثم إذن لماذا إذن ولماذا تخصون مثلا أبي بكر وعمر مثلا بأنه من أنكر خلافتهما أو إمامتهما مثلا يكون ماذا؟ يكون كافرا. لماذا لا تذكرون بقية الخلفاء، خصوصا وأنكم تعتقدون بأن بقية الخلفاء جرت خلافتهم على ماذا؟ جرت خلافتهم على الطريقة الشرعية. لماذا يخص أبي بكر وعمر ومثلا بهذا الأمر، ويستثنى مثلا عثمان وعلي مثلا وحتى معاوية والحسن؟ هؤلاء كلهم خلفاء وأنتم تعتقدون بأن خلافتهم كانت خلافة شرعية. فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليكم أن ترتبوا هذا الأثر وهو كفر المنكر على كفر من ينكر خلافة شرعية، وأنتم تعتقدون بأن هذه الخلافات جميعا خلافات شرعية. فإذا هذا نوع من التخبط في إصدار الفتاوى. نعم هسه هذا ليس رأيا عاما لأهل السنة، ولكنه رأي موجود لأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. طبعا نعم، هذا اعتقاد كلهم داخلون، وبعضهم مستضعفين أصلا، بعضهم لم يطلع حتى على الأدلة، والبعض الآخر له شبهة. لا في قضية الشبهة هذه واضح أنه الإنسان عندما يكون له شبهة بعد يكون واضح إذا لم يصل إليه وكانت عنده فهم خاص. الآن نحن الآن عندما يحصل عندنا شبهة في بعض القضايا يحصل هذا الآن تحريف القرآن هذا إذا بنى ابتني على الآن في عند التشيع. الآن نحن قبل الشيعية طلع على كل شيء، فإذا جاء الشيعي وأنكر مثلا حفظ القرآن نقول له هذا الذي ينكر حفظ القرآن، نقول له ما تقول في قوله تعالى إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن فسرها بطريقة تجعله من أهل الشبهة عذر في تحريف القرآن. عندما نقول مثلا أنه يفسرها بطريقة مثلا يقول كما يقول بعضهم، هسه بعض الإخبارية عندنا يقولون هكذا، يقولون الحفظ ليس مقصوده الحفظ يعني عند كل إنسان، لا، الحفظ معناته عند المحصوم فقط. إذن هذا الإنسان الذي يفسر الآية بهذه القضية هل نكفره لأنه يقول مثلا بتحريف القرآن؟ قل لا نكفره. لماذا؟ لأنه هو فهم مسألة الحفظ ليس بمعنى الحفظ عند كل شخص في من هذه الأمة، إنما علم ذلك من خلال ماذا؟ من خلال يعني فهم هذا من خلال تفسيره للحفظ عند المعصوم. فلذلك يقول أن الإمام عندما يأتي مثلا في آخر الزمان كأنه يأتي بدين جديد، لأنه يأتي بالقرآن المحفوظ، وهذا اعتقاده. فإذا هم عندهم شبهة، ونحن نقول أن هذه الشبهة تعذر في مثل هذه القضايا، فلذلك يكون الإنسان معذورا عندما يأتي هذا الأمر، وهذا أمر متفق عليه بين الجميع. حتى بغض النظر عن مسألة، لأن هذه بعد القضية قضية يعني الشبهة عندما تحصل بعد لا يحصل عند الإنسان مسألة قصور أو تقصير، لأنه هكذا أنا الآن هذا فهمي لهذه القضية، ماذا يحصل عند ذاك؟ يحصل ماذا؟ يحصل نعم مرتبته لا تكون مرتبة الإنسان يعني المستقيم الفاهم، يعني حسابه يكون مختلفا، لكننا لا نستطيع أن نقول مثلا بأنه يكون مسؤولا مسؤولية كاملة، ليس عندنا مثل هذا التوجه. ولذلك نحن نقول الآن أن قوله تعالى مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه قضية حصلت بالفعل، ولكن ما الذي حصل بالفعل؟ الذي حصل بالفعل هو الارتداد بمعنى عدم القيام بالواجب، لا الارتداد بمعنى الخروج من الدين. ولذلك نفسر هذه الردة بعدم القيام بالواجب الذي يستدعي ماذا؟ الذي يستدعي بأن يكون الإنسان ناكثا لعهده، وإذا كان الإنسان ناكثا لعهده خب لا يكون كافرا، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون مرتدا بردة ليست لأنه ردة دون ردة، حتى أن الكفر يقولون كفر دون كفر، فهذه ردة من ناحية نفس العهود، لأنهم قد عاهدوا الله على أن يبايعوا عليا ولكنهم لم يلتزموا بذلك، حتى هم يعتقدون أنه لم يكن مستحق أو ما شابه أو حسدوه أو غير ذلك، هذا كله لا يوجب ماذا؟ هذا كله لا يوجب الكفر. بعض المتشددين قد يقولون بأنه يوجب الكفر، لكن هذا ليس رأي المذهب. هذا أمر. الأمر الآخر أنه نحن عندما ننظر إلى هذه القضية وهي قضية الإمامة نجد أن أهل السنة يعتقدون أن مسألة الإمامة هي من قبيل المنصب السياسي الذي يعني يأخذه الإنسان، يتقمصه الإنسان، يحصل عليه الإنسان، ولكن حصوله على ذلك المنصب ليس له آلية محددة. هذه الآلية يمكن مثلا أن تكون سببا لشرعيته أو أن تكون ماذا؟ أن يكون سببا لعدم شرعيته، بل يعتقدون أن الحصول نفس الحصول على هذا المنصب هو ماذا؟ هو الذي يحمل تلك الشرعية. ولذلك يقول بعضهم كما يقول بعض الحنابلة ومنهم مثلا شيخ الإسلام أن القضية التي يقوم بها الإنسان قبل حصوله على الحكم قضية ماذا؟ قضية غير مشروعة، ولكنه بعد حصوله على الحكم يكون ماذا؟ يكون شخصا مشروعا، وتكون عملية الخروج عليه هذا الذي لم يكن عمله مشروعا تكون عملية ماذا؟ غير مشروعة. وهذا أمر يعني كما يقولون هذا الغاية تبرر الوسيلة، فكأنه هو يعتقد بأن من لم يحصل على منصبه بصورة شرعية أصبح ذا شرعية، وكأنه ماذا؟ كأنه أعطى من يكمان فاقدا للشرعية الشرعية، ولكن أعطاها عن طريق ماذا؟ أعطاها عن طريق استعمال القوة. فإن استعمال القوة أثناء الحكم له حكم، واستعمال القوة قبل الوصول إلى الحكم له حكم آخر. فكأن هذا الشخص يصل إلى هذا المنصب وتتغير الأحكام الشرعية بالنسبة إليه، ولكنه نفس الشخص قبل أن يقعد على هذا الكرسي يكون له حكم آخر. فالعمل الذي كان حراماً أوصله ماذا؟ إلى عمل أعطاه ماذا؟ أعطاه المشروعية، بل أعطى ماذا؟ أعطى حرمة على الخروج عليه كما هو واضح. وهذه من التخبطات التي وقع فيها يعني كثير من الحنابلة ومنهم يعني شيخ الإسلام. لذلك نرى أن هؤلاء ينظرون إلى قضية الإمامة بأنه ماذا؟ رئيس للدولة، رئيس وزراء، ملك، ما شابه ذلك، ينظرون إلى القضية بهكذا. فإذا هذه القضية يمكن ماذا أن تحصل عن طريق ماذا؟ يأتي أناس وينتخبونه، يأتي هو شخص ويأتي بجيش ويحصل على السلطة. فإذا هذه أن هذه القضية إذا فسرت على أنها رئاسة أو رئاسة وزراء أو رئاسة جمهورية، إذن هي ماذا؟ هي ليست من أصول الدين، هي ليست من الأصول، بل هي من الفروع. فإذا هذه إذا كانت هكذا فما في داعي إذن لهذا التضخيم لهذه القضية. البعض يصل به الحد إلى أن يكفر من يخرج على مثل هؤلاء الأشخاص، مع أن هذه القضية نفسها هي من القضايا يعني القضايا الفرعية. فإذا كان الأمر كذلك البعض لا داعي إذن أن يصل إلى حد أن يفسق الناس لأنهم لا يعتقدون بإمامة شخص، بل كيف الأمر قد عندما يصل إلى قضية ماذا؟ إلى قضية الكوف. أما نحن فنحن ننظر إلى هذه القضية على أنها يمكن أن تحصل كما يحصل مثلا منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أو الملكية أو غير ذلك، بل ننظر على أنها استمرار لوظيفة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن هذه أمور ماذا؟ أن هذه أمور تحتاج إلى صلاحيات وتحتاج إلى مواصفات لا يكون الإنسان مستحقا للوصول إلى هذا المقام أو هذه المرتبة أو هذا العمل إلا إذا كان إنسانا قد اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره لمثل هذا المنصب. فلذلك عندما نقول إنها هذه القضية عند السنة قضية من القضايا يعني القضايا الوقتية والزمنية والتي هي يمكن أن يقع فيها يعني التغيير والتلاعب، فهذا هو الذي جعل هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون بأن الشروط هنا تختلف عن الشروط عند يعني زيد أن تختلف عن الشروط عند عام، ولذلك اختلفوا فذكروا أن مثلا البعض يرى أن الإمام الذي يحكم الأمة عليه أن يكون له مثلا 5 شروط، البعض الآخر قال 7، البعض الآخر قال 8، وهكذا. فإذا هي قضية اختراعية، فإنهم عندما اخترعوا مثل هذه القضية ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا يلزم يعني بها مثلا عدد محدد، ولكنهم حاولوا أن يقولوا مثلا بأن له هذه المواصفات ولم يتفقوا على هذه المواصفات أيضا كما سيأتي. ومن هنا إذن إذا كان الأمر كذلك فإذن ما هو حكم هذا الإنسان هذا الذي يحصل على هذا المنصب؟ حكمه ما هو؟ هل أنه إذا كنا نحن نتعامل معه ووجدناه قد خالف هذه الإمامة خالف هذه الرئاسة؟ لأن هذه الرئاسة إنما يطلب منه ماذا؟ العدل بين الناس، إنما يطلب منه الحكم بين الناس، إنما يطلب منه الإنصاف بين الناس. فإذا كان هذا الإمام فاسقا أو ظالما أو غاصبا للأموال أو ضاربا ومعتديا على الأشخاص أو معتديا على النفوس المحترمة أو معطلا للحدود وغير ذلك من الأمور، هل هذا يؤدي إلى سلبه حق الإمامة؟ يقولون لا، لا يصل الأمر إلى سلبه حق الإمامة حتى ولو كان الإمام فاسقا، حتى وإن كان الإمام ظالما بغصب أموال الناس وضرب ظهورهم وقتل نفوسهم المحترمة أو تضييع حقوقهم أو تعطيل حدود الله، بل ليس هذا فقط، ولا يجب الخروج عليه. نعم نعم، عليك أن تعظه، عليك أن لا تطيعه في تلك المعاصي فقط، أكثر من هذا ليس لك. بل البعض قال بأنه يجب أن تكون الموعظة بينك وبينه، لا يحق لك أن تقول هو فعل كذا، حتى هذه المرتبة وصلوا فيها. فإذا كان الأمر كذلك فإذن الإمام هنا لا ينعزل عند القوم بفسق، ولا ينعزل بخروج عن طاعة الله، ولا ينعزل بظلم، لأنه بالنتيجة هذه الأمور كلها ليست مؤثرة كما يعني كما هو معلوم. أنتم عندما تقولون مثل هذا الكلام، ما هو المبرر، ما هو المسوغ عندما يسألكم شخص أنه كيف تأتون لنا وتقولون لا تخرجوا على إمام يفعل كل هذه الأفعال؟ يقولون لأننا نرى أن كثيرا من العلماء، كثيرا من الأئمة، وكثيرا من السلف عندما كان في زمانهم حكاما ظالمين فسقا، كانوا ماذا يصنعون معهم؟ لا يخرجون عليهم، مع أن هذا سيرة بعض العلماء لا أنه جميع العلماء. نعم، السيرة العامة لهم هي كانت هكذا، ولكن هذه السيرة ليست سيرة طبيعية، إنما كانت هي سيرة تحت وطأة السيف. ولذلك كان ماذا؟ كان البعض يرى ماذا؟ يرى وجوب الخروج على الحاكم الظالم خلافا لمثل هؤلاء. ولذلك عندما ننظر إلى هذه القضية نجد أن هؤلاء عندهم أنه لا يصح الخروج عليه أو لا يجب الخروج عليه. نعم، البعض يرى أنه يجب الخروج عليه والبعض الآخر لا يرى ذلك. طبعا الخروج وعدم الخروج كله جاء من خلال ماذا؟ جاء من خلال اختلافهم في الاستفادة من بعض النصوص، لأنه بعضهم قال بأنه خطب بعض الخلفاء الراشدين كما يقولون بالأمة وقال لهم مثلا إن أنا مثلا فيكم مطاع، ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي لكم عليكم. فبعض فهم منها قال نعم، إذن كانت القضية هي طاعة الله، فإذا ذهبت طاعة الله ذهبت ماذا؟ ذهبت طاعته معه. ولذلك البعض يغض النظر عن مثل هذه النصوص ليذهب إلى بعض النصوص التي وردت في بعض الكتب، ومنها صحيح البخاري ربما، على أنه أطع ذلك الإنسان حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الآخر الذي يمكن التعرض له هو أنه الإمام عند أهل السنة، ما هي المؤهلات التي يجب أن يتصف بها حتى يكون إماما؟ ذكر بعضهم مواصفات مختلفة، البعض منهم يقول ببعض المواصفات والبعض الآخر يقول بمواصفات أخرى. ولذلك عندما جاءت الدولة العثمانية لحكم البلاد العربية ماذا حاولوا؟ حاولوا أن يحكموا بالخلافة الشرعية، بالخلافة يعني الإسلامية كما يقولون، ولكنهم عندما جاءوا إلى شرط وهو شرط القرشية مثلا في شخص الخليفة، ماذا صنعوا؟ لم يجدوا جهة تستطيع أن يعني أن تحكم لهم بأن يكون هناك يعني مسوغ لحكمهم، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة كان لا يشترط ذلك، فعند ذلك ذهبوا إلى مذهب، ولذلك انتشر مذهب أبي حنيفة.
أن العثمانيين حكموا هذه البلاد جميعا ونشروا هذا المذهب الذي هو مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه يوافقهم في السياسة، لأنهم كانوا يريدون الحكم، ولا وكانت هذه القضية وهي قضية الانتساب إلى قريش من القضايا التي اتفق عليها القوم، إلا مثلا أبي حنيفة كما يعني يقولون. فلذلك عندما يسألون عن الشروط التي يجب أن تتوفر في يعني إمام الأمة، يقولون بأنه يجب أن يكون قرشيا من حسب يعني بحسب أصله، هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون عالما، حتى عالما بمقدار، بعضهم قال عالم يعني له علم، البعض قال لا مجتهد، يكون مجتهدا في أمور الدين والدنيا. البعض الآخر قال يجب أن يكون ذا رأي وذا بصيرة وذا قدرة على قيادة الأمة من ناحية قيادة الأمة في مثلا في الحروب وفي مثلا المصائب وغير ذلك من الأمور. البعض قالوا بأنه يجب أن يكون ورعا، يجب أن يكون عادلا. طبعا هؤلاء قليلين من أشاروا إلى مثل هذه القضية، لذلك هؤلاء أشاروا إلى مثل هذه، بعضهم أشار إلى هذه القضية والبعض الآخر غض يعني هذه القضية، بل جعل القضية مختصة ببعض الجوانب التي لها علاقة بالحكم، وجعل قضية المواصفات الخاصة من يعني من الورع مثلا والعدالة وغير ذلك من القضايا الثانوية أو التي لا يمكن ماذا لا يمكن اعتبارها يعني شرطا. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن هؤلاء جميعا عندما ينظر الإنسان إلى كلمات في هذه القضية يجد أن كلماتهم ليست موحدة وشروطهم ليست موحدة، في الوقت الذي يأتي بعضهم ليقول أنه يشترط فيه العدالة ولا أقل من هذا، يعني هذه أقل ما يمكن ماذا من قبوله فيه بأن يكون عادلا. البعض الآخر يقول لا، القضية لا علاقة لها بهذا الأمر، بل هو يشترط فيها أن يكون شخصا لا قيادة عسكرية ودراية بالحرب وغير ذلك من الأمور. والبعض الآخر أساسا لا يشير إلى هذه القضية، يقول أنه قضية الحرب لا علاقة لها بقضية يعني بالقضية يعني كونه حاكما. هذا الاختلاف في هذه المسألة ليس أمرا مفاجئا. لماذا؟ لأنه أساسا هذه المواصفات من أين جاءت؟ هذه المواصفات أساسا قلتها وكثرتها بسبب ماذا؟ بسبب فقدان الناس، لأنهم أساسا لم يعتمدوا في قضية الإمامة على مورد، على مصدر، على مرجع، على جهة شرعية تقول لهم من الذي يكون إماما ومن الذي لا يكون إماما، بل هم حاولوا بشتى الطرق أن يستفيدوا من بعض النصوص، يستفيدوا من بعض الحوادث، يستفيدوا من بعض الأشخاص، يستفيدوا من بعض الخلاف يعني بعض يعني سيرة الخلفاء من هذه جاء يعني أبو حنيفة الذي لا يعتمد كثيرا على النصوص وماذا وألغى هذا الشرط وقال ليس من الضرورة ماذا ليس من الضرورة أن يكون ماذا أن يكون هذا الأمر موجودا مثلا في الإمام. الأمر الآخر الذي وقع الكلام فيه بأنه كيف تحصل هذه الإمامة للأمة، كيف يكون الإنسان إماما للأمة، وقعوا كذلك بنفس المشكلة، وهو أنه ليس عندهم نص يرجعون إليه. ماذا صنعوا؟ قالوا خمسة، لأن من انتخب أو من بايع الأول خمسة، قالوا واحد، لأن العباس قال لعلي أمدد يدك لأبايع، وهكذا حتى وقع الأمر على هذه المشاكلة. فقال بعضهم بأنها تكون من خلال ماذا؟ من خلال عدد خاصين، وقال بعضهم لا، لا تكون من خلال عدد. الآلية التي تحصل بها الإمامة هل اتفقوا عليها؟ الآلية التي حصلت فيها الإمامة أنها بعضهم قال بأنها يجب، يعني بعضهم قال بأنه الإمامة تحصل بأي طريقة، بل حتى ولو كان القائم بها إنسانا فاسقا جاهلا ليس عربيا أعجميا وهكذا. لذلك قال بعضهم بأنها تنعقد الإمامة بماذا؟ بجمهور أهل الحل والعقد، أعيان الأمة كما يقولون، أو لا تنعقد ماذا كما قال بعضهم بخمسة. لماذا؟ لأن الخليفة الأول انعقدت عليه ماذا؟ خمامتهم خلافته بخمسة أشخاص. البعض الآخر قال لا، البعض الآخر قال يمكن أن تنعقد هذه القضية بشخص واحد، وهو يعني كما هو مستفاد من خلال ما قام به العباس عليه يعني رضي الله عنه، من خلال ماذا؟ من خلال يعني عم النبي عندما طالب عليا بمد يده وقال له امدد يدك أبايعك، فيقولون عم الرسول بايع ابن عمه وتنتهي القضية هكذا. فكانت القضية كأنها ماذا؟ كأنها إفهام. فإذا هل الإمامة يشترط فيها الإجماع؟ نقولون لا، ليس فيها إجماع. هل الإمامة يعتاد الإنسان إلى أن يعلم الأمة بأنه قد صار إماما، أو يعلم خيار الأمة بأنه قد صار إماما، أو يعلم جمهور الأمة على أقل تقدير تعلم الأمة بأنه؟ يقولون لا، لا يشترط ذلك. عندما جاء أبي بكر وأصبح خليفتان، أصبح خليفة من عقاد خمسة دون أن يخبر، حتى الصحابة لم يكن يعلم بعضهم بهذه يعني القضية. فلذلك نقول بأنه هذه يعني القضية، هذه القضية لأنها قضية جاءت من خلال ماذا؟ من خلال شواهد التاريخ، ومن خلال شواهد التاريخ هذا يمكن ماذا؟ يمكن جعله ماذا؟ يمكن جعله دليلا على نفي هذه الإمامة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإمامة تثبت من خلال ماذا؟ من خلال إمامة أبي بكر. فإمامة أبي بكر بأي شيء تنعقد؟ تنعقد بنفسها. فإذا هذا الاستدلال بالإمامة على الإمامة هذا ماذا؟ هذا كأنه الشخص يريد أن يثبت الشيء بنفسه، لا أنه يقول هذه إمامة وهذا دليلها. فإذا دليل الشيء يجب أن يكون خارجا عنه، لأنه إذا كان دليل الشيء هو نفسه كان هذا دورا واضحا. ومن الواضح جدا أن ما استدل به هؤلاء هي أساسا ماذا؟ هي أساسا حوادث تاريخية هي تحتاج إلى دليل وشرعية، ولذلك وقع الكلام في كيفيتها، وقع الكلام في طريقة وآلية حصولها بينهم. لماذا؟ لأنه الأصل الذي اعتمدوا عليه ليس أصلا موحدا. البعض نظر إلى فعل العباس، والبعض نظر إلى فعل أبي عبيدة وأسيد ومولى أبي حذيفة وعمر بن الخطاب وغيرهم، والبعض الآخر نظر إلى غير ذلك. فإذا هذه النظرة إذا كانت معتمدة على الأصل، فإن هذا الأصل الذي يعتمد عليه هو نفسه، ليس ماذا؟ ليس هذا الاختلاف فيه ليس اختلافا مفاجئا، إنما هو اختلاف طبيعي. لماذا؟ لأن الطرق التي اعتمدت عليها كلماتهم وآراؤهم والأسس التي اعتمدوا عليها في إثبات قضية الإمامة كيف تنعقد، هذه الأسس أساسا ماذا؟ أساسا أسس مختلفة. لذلك هذه الأسس المختلفة أدت إلى هذه المشارب المختلفة وهذه الآراء المختلفة شدة وضعفا، قلة وكثرة، كما هو واضح.
وأما عندنا نحن فنحن نعتقد ماذا؟ نحن نعتقد أن قضية الإمامة ليست قضية بشرية يمكن للإنسان أن يقترح على الأمة حصولها وتحصيل ويقول له قد صنعت لكم إماما، لا، القضية قضية تعتمد على النصوص. ولذلك مثل هذه القضية يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بكلمة واحدة أنها قضية إلهية، يعني إلهية الصنع، إلهية التأليف، إلهية الإيجاد، لأنها بشرية إيجاد، بشرية الصنع، يمكن للإنسان أن يتدخل فيها. فعند ذاك نقول بأنها هي نص من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، وهذا ما حصل بالفعل. ولذلك عندما كانت القضية، كانت القضية في هذا الإطار فيها خلاف، كان الخلاف قائما على أساس أن هذه المسألة التي حصلت هل حصلت وفق ما كان يريده الله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى هل كان يريد طريقة خاصة أو لا. وقع الكلام في هذا الأصل، لأننا عندما ننظر إلى هذه القضية نجد أن من يخالف فيها ويعتقد بأنها نص لا يقول يعتقد أنها نص وكفى، بل يقول هناك نص، ونص موجود ومعترف به. ولذلك عندما جاء المخالف لهذه القضية ماذا صنع؟ قال بأنه هذا النص يمكن تأويله. ولذلك عندما يأتي مثل التفتازاني ويأتي مثل مثلا الآمدي ويأتي مثل الباقلاني إلى قضية الإمامة ويذكرونها تبعا لما يعني ورد في يعني في كلماتهم، وعندما يأتون إلى بعض من هذه الأدلة يذكرون الكلام فيها ويقولون ماذا؟ يقولون بأنه هذه الرواية مثلا ليس فيها دلالة على كذا، وهم إذن يناقشون، إذن هم يناقشون أدلة ونصوصا وردت ماذا؟ وردت من خلال الأحاديث التي وصلت إلينا. فإذا هم لا يغضون النظر، لا يغضون النظر عن مثل هذه القضية ويقولون هي ماذا؟ هي قضية فرعية وكفى، بل يقولون هذا ويؤكدون ماذا؟ ويؤكدون على عدم دلالة الروايات التي أشار إليها المخالف وهم الإمامية في هذه القضية، ويقولون بأنها ليست كافية الدلالة على مثل هذا الأمر الذي يدعيه الشيعة، ويناقشونها مناقشة تدفعه كما يعتقدون تدفع تلك الدلالة، ويبقى معها يعني الإمامة التي انعقدت للخلفاء بالترتيب الذي يعتقدونه، والذي يعتقدون أنه ترتيب وتقديم، يعني الخلفاء إنما تقدم وتفضل، بمعنى أن الأول هو متقدم على الثاني وهو أفضل من الثاني، والثاني متقدم على الثالث وهو أفضل من الثالث، والثالث هو متقدم على الرابع وهو أفضل من الرابع، وهكذا. ولذلك عندما يجدون هذا الترتيب حاصلا يضيفون إليه ماذا؟ يضيفون إليه قضية ماذا؟ قضية التفضيل، فيقولون بأن أفضل الناس وفلان 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 وفلان، وهكذا يجعلونهم مترتبين ترتبا يتبع ماذا؟ يتبع الخلافة. فإذا كانت نفس الخلافة أساسا ليس لها أساس شرعي، فإذا هذا الترتيب كيف حصل؟ فإذا كان الأمر كذلك بناء على كون القضية يمكن أن يتقدم فيها مفضول على 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 فاضل، خب ما عندنا مشكلة في هذا الإطار إذن. أما إذا بناء على أنه لا يمكن أن يقدم مفضول على 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 فاضل، فالقضية أو بناء يعني فالقضية إذن القضية أنه لا يمكن تقديم المفضول على الفاضل. فإذا لم يكن هذا سائغا أصلا، فعلينا أن نثبت أن الخليفة الأول كان أفضل الأمة، والخليفة الثاني كان الثاني أفضل الأمة، والخليفة الثالث كان ثالث أفضل الأمة، وهكذا بالترتيب الذي حصل. وإلا إذا كان بناء على عدم جواز التقديم،
علينا أن نثبت التفضيل بالطرق الشرعية، ومن الواضح أن هذا الأمر ليس ثابتا، ولذلك جروا على أنه يمكن تقديم المفضول على الفاضل حتى لا يدخل في تفصيلات ماذا؟ حتى لا يدخل في تفصيلات من هو الذي يكون خير يعني الصحابة بعد النبي. هذا تمام الكلام في هذه القضية، إن شاء الله بقية الكلام يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.